لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بعث أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين برسالة إلى رئيس أساقفة ميلانو ورئيس معهد الدراسات العليا جوزيبي تونيولو المطران ماريو ديلبيني لمناسبة اليوم الوطني 100 للجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس. كتب نيافته في الرسالة: هناك أماكن يبدو أن المستقبل يصل فيها أولاً. واحد من هؤلاء هو عالم الجامعة، لأنه يعد مهنيي الغد ويطور البحوث التي تؤدي إلى الابتكارات والتي غالبا ما تكون الأكثر حسما لتقدم الأسرة البشرية. ولفت إلى أن التوقعات المهمة تتركز اليوم على المستقبل، ولكن يبدو الأفق ملبدا بالغيوم، والشباب داخل البيئة الأكاديمية يدركون ويختبرون هذا التوتر بنوع خاص. وتوقف بارولين عند الموضوع الذي تم اختياره للاحتفال باليوم الوطني 100 للجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس، والذي يندرج في هذا السياق، ألا وهو الطلب على المستقبل، الشباب بين خيبة الأمل والرغبة. تابع المسؤول الفاتيكاني رسالته إلى رئيس أساقفة ميلانو قائلاً: في مثل هذا الأفق لا يمكننا أن نبقى أسر الماضي، ومن الضروري رعاية الوعي بأن كل شيء يتم لعبه في الوقت الحاضر، لأنه لن يكون هناك مستقبل حقيقي إذا لم نعيش اليوم على أكمل وجه. لقد ذكرنا البابا فرانسيس مرارا وتكرارا بأنه لا يمكننا مخاطبة الشباب على أنهم يتعلقون بالمستقبل وحسب، لأنهم يمثلون أولاً وقبل كل شيء الحاضر. وأشار بارولين إلى ما قاله البابا فرانسيس خلال مشاركته في الأيام العالمية للشبيبة في بنما عام 2019: يجب عليكم أيها الشباب أن تناضلوا من أجل مساحتكم اليوم، لأن الحياة هي اليوم. أنتم أيها الشباب الأعزاء لستم المستقبل، أنتم الحاضر. مضى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى القول إن الحاجة الملحة لتزويد الشباب بأفضل الظروف لبناء المستقبل بدءا من الحاضر شعر بها مؤسسو الجامعة الكاثوليكية، الذين أرادوا تحفيز انتباه المجتمع الكنسي بأكمله حول هذه الجامعة الوليدة والحصول من البابا بيوس 11 على إنشاء يوم وطني محدد. وبعد قرن من الزمن يمكننا أن نفهم أسباب هذا الرابط القوي والتوقعات الكبيرة التي وضعت على الجامعة الكاثوليكية. الآن وبعد أن أصبحت واحدة من أهم الجامعات المرموقة في البلاد وتطلع بدور متزايد الأهمية على المستوى الدولي، يمكننا أن نرى مدى خصوبة وبعد نظر حدس المؤسسين، وخاصة الأب أغوستينو جيميلي والطوبوية أرميدا باريلي، اللذين حظيا بدعم كبير من قبل الحبر الأعظم. هذا ثم كتب الكاردينال بارولين أن رؤية الأب جيميلي للمستقبل كانت واسعة جدا، لدرجة أنه بينما كان يعمل على تأسيس معهد ميلانو انكب على انطلاق شبكة دولية من الجامعات الكاثوليكية، ونحن مدينون له قبل كل شيء بنشأة الاتحاد الدولي للجامعات الكاثوليكية. وقد أكد البابا فرانسيس الذي استقبل أعضاء هذا الاتحاد لمناسبة احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيسه، أكد على قيمة العمل المنجز وعلى أهمية المساهمة في رسالة الكنيسة اليوم. في تلك المناسبة، وبعد أن ذكر بإمكانات ما يقرب من 2000 جامعة كاثوليكية منتشرة في جميع أنحاء العالم، والجهود الهادفة إلى تعزيز السلام والتنمية المتكاملة، سلط الحبر الأعظم الضوء على خصوصية هذا المشروع التعليمي. تابع المسؤول الفاتيكاني مذكراً بأنه في 14 من أبريل نيسان الذي صادف يوم أمس الأحد، تم الاحتفال بمرور 40 عاماً على أول تجمع كبير للشبيبة، والذي أصبح البرعم الذي ازدهرت منه الأيام العالمية للشبيبة، والذي نظم في سياق السنة المقدسة للشبيبة. في تلك المناسبة أعطى البابا القديس يوحنا بولس الثاني الصليب للشبيبة بهدف حمله إلى العالم كعلامة على أن الخلاص هو في يسوع الذي مات وقام من بين الأموات. وفي هذا الصدد يشجع البابا فرانسيس الشباب على أن يتحلوا بالشجاعة لعيش الحاضر ومواجهة المستقبل برجاء، ويشجعهم على أن يكونوا بناة الغد وصناع المستقبل. لم تخلو رسالة الكاردينال بارولين من الإشارة إلى الرباط القائم بين الأيام العالمية للشبيبة ورعوية الجامعات، وكتب أن هذه العلاقة باتت اليوم وثيقة أكثر من أي وقت مضى، وصولا إلى اللقاء الذي عقد العام الماضي في لشبونة، عندما خصص البابا فرانسيس لقاء لعالم الجامعة، حدد فيه نوعا من بيان رسالة الجامعات الكاثوليكية في عصرنا. ولأن الشبيبة لا يمكن أن يسلبوا مستقبلهم، دعاهم إلى الاستثمار بشجاعة كبيرة في الحاضر من أجل الاستجابة للأرق الصحي الذي يسكن في عقولهم وقلوبهم. في ختام رسالته إلى رئيس أساقفة ميلانو، شاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن يوجه كلمة تشجيع إلى جامعة القلب الأقدس الكاثوليكية في ميلانو، وعبر للجميع عن قرب البابا منهم، مؤكدا أنه يرافق الجامعة بطريقة أبوية، وينتهز الفرصة ليمنح الجميع فيض بركاته الرسولية. عين البابا فرانسيس هذا الاثنين المونسينيور فيليبو تشامبانيلي نائبا لأمين سر دائرة الكنائس الشرقية. يعمل سيادته منذ العام 2009 في السلك الدبلوماسي للكرسي الرسولي، وقد خدم في البعثات البابوية في جورجيا، أرمينيا، أذربيجان وبيلوروسيا، وكان لغاية اليوم مستشارا لدى قسم الشؤون العامة التابع لأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. المونسينيور تشامبانيلي بات معروفا في عقاب الزكام الذي تعرض له البابا فرانسيس في الأشهر الماضية، إذ أوكل إليه مهمة قراءة خطاباته. سيادته من مواليد مدينة نوفارا الإيطالية في العام 78، سيما كاهنا في حزيران يونيو 2003. تابع دروس اللاهوت في الجامعة الجريجورية الحبرية في روما، حيث نال شهادة دكتوراه. في الأول من تموز يوليو 2009 تابع دروسه في الأكاديمية الكنسية الحبرية، ثم دخل في خدمة السلك الدبلوماسي التابع للكرسي الرسولي، وخدم في البعثات الدبلوماسية في الخارج قبل أن يعود إلى روما في عام 2015 ليعمل في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. في الدائرة الفاتيكانية للكنائس الشرقية سيخلف المونسينيور تشامبانيلي الأب فلافيو باتشي، بعد أن عينه البابا فرانسيس في شباط فبراير الماضي أمين سر الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين، على أن تتم سيامته الأسقفية في كاتدرائية ميلانو في 4 من أيار مايو المقبل.
40 سنة مضت منذ ذلك الرابع عشر من نيسان أبريل لعام 1984 الذي شهد أول تجمع في ساحة القديس بطرس للشباب، الذين وإذ حملوا الصليب في تطواف توجهوا نحو المركز الدولي للشباب سان لورينزو وشاركوا في القداس الإلهي واختتموا يومهم بالسجود للقربان المقدس. كان هذا الحدث بالتحديد هو الذي طبع بداية الأيام العالمية للشباب، أو ما يسمى اليوم باليوم العالمي للشباب، أحد الأحداث الدولية الكبرى التي تجمع الشباب من جميع القارات حول البابا في مدينة ما في العالم. وإذ أطلقها القديس يوحنا بولس الثاني طبعت هذه الأيام العقود الأربعة الأخيرة للكنيسة، وكان آخرها في لشبونة في شهر آب أغسطس لعام 2023 مع البابا فرانسيس. أما اللقاء المقبل فسيكون في سيول كوريا الجنوبية في عام 2027 على أن يسبقه يوبيل الشباب في روما في عام 2025. للاحتفال بذكرى اللقاء الأول في ساحة القديس بطرس أقيم قداس في مركز سان لورينسو في روما ترأسه الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية، الذي أكد في عظته: اليوم نشكر الرب على الإلهام الكبير للقديس يوحنا بولس الثاني في دعوته لليوم العالمي الأول للشباب، كما نشكر أيضا على كيف عاش هذه الأيام البابا بنديكتوس السادس عشر وكيف يعيشها البابا فرانسيس كوقفة ضرورية للكنيسة. وشدد الكاردينال دي مندونسا على أن الأيام العالمية للشباب قد أثمرت في السنوات الأخيرة ثمارا كثيرة، ثمار رجاء ومحبة، ثمار شباب وربيع في قلب الكنيسة. ثم ذكر بدعوة يسوع لجميع الشباب: تعالوا ألمسوا أنظروا كلوا، ليعيد التأكيد بعدها على أن المسيح حاسم في حياة الإنسان، وأن أهمية المسيح ليست حقيقة نظرية مجردة، وإنما هي شيء قد لمسناه. وأشار الكاردينال دي مندونسا أيضا إلى أنه خلال الأيام العالمية للشباب يختبر الشباب من جميع أنحاء العالم فرح كونهم مؤمنين وفرح تحقيق الأخوة الإنسانية ومعانقة بعضهم البعض والصلاة والعبادة معا والإصغاء والضحك والبكاء، ويغتنون من خبرة الكنيسة هذه. إنه لقاء يغير الحياة، لقد حول تاريخ العظماء ويستمر في تحويل حياتنا وتاريخنا. إن المسيح لا يريدنا متفرجين، وإنما هو يريدنا شهودا، والشاهد هو الذي يقول: لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني ولمست بيدي. وهذا الأمر يجعلنا كنيسة إرسالية، كنيسة تخرج وتنطلق. بعدها ذكر الكاردينال تولنتينو دي مندونسا بكلمات البابا فرانسيس لتحفيز الشباب: لا تقفوا في الشرفة وتشاهدوا التاريخ يمر، بل قفوا في وسط التاريخ وأسمعوا صوتكم. كما ذكر أيضا بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني عندما قال: إن الشباب هم المبشرون الأوائل للشباب الآخرين. وخلص الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية إلى القول: إن المسيح يعتمد عليكم لكي يشفي الجراح، يسوع يعتمد عليكم لكي يفتح آفاقا جديدة، المسيح يعتمد عليكم لكي يبني ثقافة حياة وليس ثقافة موت. وفي ختام عظته وجه الكاردينال دي مندونسا دعوة للشباب لكي ينظروا إلى مريم الحاضرة في كل يوم عالمي للشباب، والتي تشكل نقطة مرجعية تساعدنا لكي ننظر إلى المسيح. Cantando ad una voce, Emmanuel, 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 Emmanuel. فكرة ولدت للربط بين مختلف المبادرات التي تجري في السجن، بما في ذلك خبرة المسيرة السينودوسية وبادرات المصالحة وقراءة الكتاب المقدس ووقفات الصلاة. هكذا قدم الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران جوزيبي باتوري دليل الصلاة الجديد للسجون بعنوان أريد رحمة لا ذبيحة، والذي نقحه المكتب الليتورجي الوطني وهيئة المرشدين في إيطاليا. إن رعاوية السجون ليست مجرد مهمة المرشدين الذين يعملون في السجون، بل هي مهمة الجماعة الكنسية بأسرها، يوضح المطران باتوري لموقع فاتيكان نيوز. لذلك فكرنا في أداة يمكنها أن تساعد في تنظيم يوم صلاة بحرية للسجود مع الجماعة. لذلك فإن الدليل موجه إلى جميع الذين يعملون في السجون ويقومون بأعمال خيرية أو تنشيطية أو تعليم ديني أو حتى مجرد رفقة بسيطة، ولكن ليس فقط، لأن القسم الأول مخصص لوثائق البابوات من البابا يوحنا 23 وصولا إلى البابا فرانسيس، من أجل إعادة اكتشاف مدى الحنان الذي تعامل به البابوات والكنيسة مع أماكن الألم وإنما الحرية أيضا. أما في الجزء الثاني فهناك مقترحات للتنشيط الليتورجي أو التربية الإفخارستية أو الصلاة البسيطة التي يمكن تفعيلها في السجون أو في الجماعات. وفي تقديم الدليل كتب الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا أنه لا يوجد تناقض بين التضحية والحب، لأن التضحية هي الانفتاح على قبول الحب، وتتجلى فعالية هذه العملية بشكل خاص في المواقف الهامشية مثل السجن. الحب هو إفساح المجال للآخر من خلال التضحية بالذات، وإفساح المجال لفرديته من خلال الرغبة في خدمة مسيرته، وبالتالي فالحب هو تضحية على الدوام، إنه العيش من أجل أخ آخر، ويجمع بين الحرية والتضحية، ولا يوجد مكان لا يمكن لهذا الحب أن يتجسد فيه حتى في السجن، وقد قال ذلك البابا فرانسيس، وذكر به المطران باتوري في مداخلته، إنه يصبح ملموسا على سبيل المثال في المحبة المتبادلة بين السجناء، ففي القداس نحن نحتفل بإله يذهب للقاء الإنسان ويصل إليه على الصليب، إله لا يتوقف أبدا عن السير، ولكي يلتقي بالإنسان يعبر جدران المنازل والمستشفيات والسجون، كنت سجينا فزرتموني، وبالتالي إذا لم يصبح حبنا زيارة فلا يصبح لقاء، ويبقى حبا مجردا فقط. اليوم أكثر من أي وقت مضى، تابع المطران باتوري يقول، يعاني السجن من آفة كبيرة جدا مثل الانتحار، وبالتالي فإن مهمة إظهار وجه يسوع للسجناء الذي يحمل الرجاء بحياة جديدة وفداء لمستقبلهم تصبح أكثر إلحاحا. لا يجب أن نتوقف أبدا عن إعلان المسيح الذي تألم ومات ثم قام. خلص الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا إلى القول، يجب على الكنيسة أن تكون حاضرة داخل السجون لكي تعطي التعزية وتحمل الكلمة، كذلك إلى الخارج فتتواصل مع عائلات السجناء لكي تخلق فرص استقبال وعمل وتصبح رائدة لنموذج العدالة الإصلاحية الخاص بها. إن الكنيسة وحدها في الواقع يمكنها أن تتحاور مع الضحايا والمذنبين على حد سواء.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وقال في عظته، يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية، وبها نطلق رسميا مكتب رعوية الأشخاص ذوي إعاقة في الدائرة البطريركية في بكركي، وقد أنشأناه بمرسوم تاريخ 14 من كانون الأول الماضي. ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان، فيما كانا سائرين ويتحدثان كئيبين اقترب يسوع منهما وأخذ يسير معهما، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. استهلها قائلا، ربنا يسوع القائم من الموت حي في الكنيسة والمجتمع وبين الناس والشعوب، لقد أصبح بقيامته رفيق الدرب في حياة كل إنسان وجماعة، ولا سيما عندما الواحد يمر بصعوبات ولا يجد معنى لها أو مخرجا، فيأتي الرب يسوع بكلامه وإيحاءات الروح القدس وبتوجيهات الكنيسة والصلاة، ويسير معه بحوار داخلي مريح. هذا ما جرى مع التلميذين العائدين من أورشليم في مساء أحد قيامة الرب غير المؤكدة إلى قريتهما عماوس على مسافة نحو 30 كيلومترا من أورشليم. ففيما كانا سائرين متجادلين كئيبين اقترب منهما يسوع وأخذ يسير معهما، فكفت أعينهما عن معرفته، فيسوع بعد القيامة لن يعرف بعين الجسد بل بعين الإيمان. وأشار البطريرك الراعي إلى أنه بقراءة هذه اللوحة الإنجيلية نجد ذواتنا أمام القداس الأول الذي احتفل به الرب يسوع الكاهن الأسمى في مساء أحد القيامة، ونجد فيها أقسامه الأربعة: القسم الأول الوقفة أمام الله. في هذا القسم نقف أمام الله مع كل همومنا ومشاكلنا وتساؤلاتنا وضعفنا وتوبتنا، كما يتضح ذلك في صلاة البدء وصلاة الغفران والترانيم وفقا للزمن الليتورجي. هكذا حصل لتلميذي عماوس اللذين كانا عائدين إلى بلدتهما متسائلين وكئيبين، وقد تحطمت آمالهما بصلب يسوع معلمهما. القسم الثاني لتورشيا الكلمة: مشى معهما يسوع ولم يعرفاه، استمع لمعاناتهما، ثم راح ينورهما بالكلام الإلهي من كتب موسى والأنبياء بشأن المسيح الآتي، فانتعش قلباهما وتمسكا به وأصرا عليه ليبيت عندهما بسبب غياب الشمس. القسم الثالث لتورشيا القربان: الذبيحة والمناولة فيما كانوا متكئين على المائدة، فعل يسوع كما في عشائه الفصح الأخير ليلة ذاك الخميس، إذ أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، وللحال انفتحت أعينهما وعرفاه، أما هو فارتفع عنهما. والقسم الرابع الانطلاق للشهادة: إن المسيح فاد الإنسان ومخلص العالم، حي وفاعل في الكنيسة والعالم بقوة كلمته والروح القدس، فيعطي حيوية ونشاطا. هكذا قام التلميذان لساعتهما وعادا إلى أورشليم ليشهدا للقيامة على الرغم من التعب والظلام وطول المسافة. هذه الأقسام الأربعة تشكل وحدة مترابطة لا تتفكك، ولذا حضور القداس يقتضي المشاركة فيها كلها. سر الإفخارستية الذي يجمع المؤمنين والمؤمنات إلى جسد المسيح الواحد أي الكنيسة هو سر الوحدة في التعددية، أضاف البطريرك الراعي يقول: فكما الخبز المحول إلى جسد الرب مؤلف أساساً من حبات قمح جمعت وطحنت وعشنت وخبزت فصارت خبزا واحدا، هكذا نحن المؤمنين بالمسيح أفراد جمعتهم الكلمة الإلهية والنعمة، نصبح جسد المسيح بتناول جسد الرب ودمه. وتابع غبطته قائلا: إن سر القربان يمنحنا ثقافة الوحدة في التنوع، هذه الثقافة هي من صميم النظام اللبناني والكيان الذي وضعه المؤسسون بميثاق وطني سنة 1943، وقد جدد في اتفاق الطائف سنة 1989. إنه ثقافة العيش معا مسيحيين ومسلمين بالمساواة والاحترام المتبادل وبالمشاركة بالتساوي في الحكم والإدارة. ولكن الأمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق وثقافة الوحدة في التنوع، لأن رئيس الدولة هو ضابط الوحدة الوطنية بحكم الدستور، بغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل. وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي عظته مترئسا قداس الأحد قائلا: فلنصلي إلى الله كي يمنحنا جميعا نعمة الإيمان بحضوره معنا وبيننا، ليسير بنا إلى كل ما هو حق وخير وسلام.
تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء مختلفة من كينيا في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وتشريد أكثر من 15,000 شخص. هذا ما أفاد به مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وتواصل 9 مقاطعات من أصل 47 الإبلاغ عن حوادث مرتبطة بالفيضانات. ففي يوم الثلاثاء وحده في مقاطعة ناروك شرق البلاد توفي 4 أشخاص. وأصدرت وكالة إدارة الكوارث في كينيا إشعاراً تحذيرياً لسكان مقاطعة لامو وتانا وجاريسا الواقعة أسفل نهر تانا، تطلب منهم الانتقال إلى مناطق مرتفعة. أما بالنسبة للنازحين فقد حرص الأمين العام للصليب الأحمر الكيني أحمد إدريس على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والمياه النظيفة لتجنب تفشي الأمراض التي تنقل بالمياه. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية فإن موسم الأمطار سيصل إلى ذروته في نهاية شهر نيسان أبريل، ليعود بعدها لينحسر في شهر حزيران يونيو. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي، قدمناه لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.